بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع
الطريق إلى الله
يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا ومرحبا بإخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات على طريق تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تيمنا بقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هذا الشاعر ينعت مشية حبيبته بأنها تمشي الهوينة، تمشي رويدا رويدا، ومع ذلك فإنها تسبق إن، وما سبقت نساء العالمين إلا لمكانتها في قلب هذا الشاعر، وذلك لذلك أخي الحبيب، إن أقرب الطرق وصولي إلى محبة الله تبارك وتعالى، وذلك الطريق الذي تدخل فيه على رجال أسمائه وصفاته. وأنا دائما أقول: الصلاة ما هي إلا مملكة مباركة لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ولو أن الناس تدبروا معاني الصيام ومعاني الزكاة ومعاني الحج والتلبية والطواف لرأوا آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل حركة وسكنة من حركات وسكنات بني آدم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك فإن معرفة الله تبارك وتعالى تطيب الخاطر وتزيل الهم وتفرح المحزون وتكشف الضر وتجلب الرزق. اليوم على موعد مع شرح اسم جليل عظيم القدر من أسماء الله تبارك وتعالى، عندما نزل هذا الاسم قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اجعلوها في سجودكم. يثني به المسلمون على ربهم تبارك وتعالى في السجود، ولكنهم للأسف يهملون معناه ويغفلون عن الخشوع به بين يدي الله عز وجل. أيها الإخوة الأفاضل، كانت هذه مقدمة الدرس بالنسبة لهذه الليلة المباركة، لنتحدث عن اسمه الأعلى وعن اسمه العلي وعن اسمه المتعال، وكلها معاني متقاربة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المادة في اللغة سهلة. قال ابن فارس في مقاييسه: العين واللام والواو، أو العين واللام والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على سمو وارتفاع. العين واللام والواو أصل صحيح يدل على سمو وارتفاع. وهذا الاسم ذكر في عدة مرات في القرآن العظيم. قال الله عز وجل في الآية الأولى من سورة الأعلى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وذكر في الآية الأخيرة من سورة الليل قال الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والأعلى إما أن تكون نعتا للوجه، وإما أن تكون نعتا للرب تبارك وتعالى، ولا خلاف إن شاء الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وذكر أيضا بلفظ العلي في عدة مواضع من القرآن المبارك. فقال الله عز وجل في سورة الحج في الآية 62: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة سبأ قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. والكلام عن الملائكة، وفيه دليل أن للملائكة قلوب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وفي سورة غافر في الآية 12: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. وفي الآية الرابعة من سورة الشورى يقول الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. هذا بعد سياق آية الكرسي سيدة آية القرآن، قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما سياق المتعال ففي آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. في أي سورة تلك الآية الأخيرة أيها الأفاضل؟ أحسنتم أحسنتم وبارك الله فيكم. هذه سياقات الأعلى وسياقات العلي وسياقات المتعال. ثم نقسم علو الله تبارك وتعالى إلى أربعة أنواع لا خامس لها. معنى سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت تلك الآية وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم اجعلوها في سجودكم، كما قال عن سبح فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. نقول إن علو الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام لا خامس لها. العلو الأول هو علو المكان، وهو أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معنى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. العلو الأول علو المكان، وهو أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات السبع على العرش، لا يحيطه مكان، ولا هو فقير إلى العرش ولا إلى حملة العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إن الأرض إلى السماء الأولى كحلقة في فلاة، وفي رواية وبينهما 500 عام، وإن السماء الأولى إلى الثانية كحلقة في فلاة. قبل أن أسرد هذا الحديث أحب أن أركز على ناحية التصور والتي يقوم بها الجزء المسؤول عن العلم والمعرفة في القلب، ألا وهو الفؤاد. التصور، تصور الخير، تصور النعمة، تصور النقمة. فلو أنني قلت لك إن تحت الفراش الذي تجلس عليه ثعبان أقرع به سم زعاف، فإنك تنتفض من ساعتك ولربما غادرت المكان بالكلية. ليه؟ حدث لك نوع من التصور فأنبت لك خوفا شديدا على الحقيقة من الثعبان ومن لدغة الثعبان ومن سم الثعبان، خايف على حياتك. أما عندما نذكر النار والزقوم والضريع عادي جدا ولا يحدث لأي واحد منا شيء. لا، مين اللي بيحصل له كذا؟ عمر فقط رضي الله تعالى عنه، عندما كان يسير في الليل فسمع قارئا يقرأ قول الحق تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، فخر مغشيا عليه. يعني ريت إن شاء الله فكروني أبقى أشرح لكم انقسام القلب. القلب في جزء أيمن اسمه الفؤاد، والجزء الأيسر اللي هو الوجهة، فأقم وجهك للدين حنيفة، ومسألة الإيمان ومسألة العلم والعمل لأنها مسألة مهمة جدا. فأنا ألفت النظر في بداية الدرس إلى التصور. تصور حجم تلك الأرض التي نعيش عليها بأنهارها وبمحيطاتها وببحورها. تصور أمريكا الشمالية والجنوبية، تصور أوروبا، أستراليا وأفريقيا وآسيا، تصور البلد الذي تعيش فيه بعدد سكانه، بالطعام، بالشراب، بالصحراء، بالمفاوز، بالأودية، بالهضاب، بالوديان، كل تلك الأرض.
إذا ما قمنا بقياسها إلى السماء الأولى كأننا نقيس حلقة، يعني خاتم صغير من حديد أو دبلة، إلى صحراء واسعة مترامية الأطراف، مفازة شاسعة جدا 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 ولا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. أما حجم مصر أو حجم السعودية أو حجم الأردن بالنسبة إلى الأرض، فما حجمي أنا بالنسبة إلى الأرض، فما حجمي بالنسبة إلى سماء الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وصحبه وسلم: وإن السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقة في سنين. هلم جرس الفقر، يعني نأخذ التصاعد.
رويدا رويدا، لا تنسى حجم الأرض، ولا تنسى حجمك أنت على الأرض، ولا حجمك إلى السماء الأولى ثم إلى الثانية وهكذا. ثم يقول صلى الله عليه وصحبه وسلم: وإن السماء الثانية إلى الثالثة كحلقة في ثلاث، والسماء الثالثة إلى الرابعة كحلقة في ثلاث، والرابعة إلى الخامسة كحلقة في ثلاث، والخامسة إلى الثالثة كحلقة في ثلاث، والسماء السابعة إلى السماء السائلة، والسماء السادسة إلى السابعة كحلقة في ثلاث، والسابعة إلى الكرسي كحلقة في ثلاث. وقي هو موضع قدمي الله عز وجل في السماء. ثم قال: والكرسي إلى العرش كحلقة في ثلاث، وبينهما 500 عام، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو دليل القرآن: الرحمن على العرش استوى. ولا يجوز لك أبدا أن تقول: كيف استوى الرحمن على العرش، فإن الاستواء معلوم والكيف مجهول. طب ليه الكيف مجهول؟ لأنك صاحب عقل مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يقدر قدر الله تبارك وتعالى مهما بلغ من القوة والحجم والسرعة. أبدا إنك لا تستطيع أن تفهم لغة الحيوان، مع أن الحيوان يتكلم مع بعضه. لا تستطيع أن تفهم كلام النبات، لا تستطيع أن تفهم كلام النمل الذي يدعو بعضه بعضا لحمل ذرة سكر. ودليل القرآن على كلام النمل قال الله عز وجل: قالت نملة. فلو أنك عشت، لا أقول عمرت عمر نوح، ولكن عمرت عمر إبليس، لن تستطيع أبدا أن تفهم كلام النمل. فهل ستستطيع أن تحيط بربك تبارك وتعالى علمه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز وجل: لا تدركه الأبصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا الآخرة تدركه الأبصار. يعني حتى بالنسبة أهل الجنة، إن دعاهم الله عز وجل وأكرمهم لأن يروه في الجنة، هم سوف يطلع على وجهه تبارك وتعالى، ولكن لن يطلعوا على الله عز وجل إدراكا بالكلية، حاشاه. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. نعم، أثبت الله عز وجل الرؤية من باب الكرامة لأهل الجنة بدليلين قرآن. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والدليل الثاني قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الزيادة رؤية وجه الله تعالى. يبقى أنت هتطلع على وجه الله عز وجل. إن كتب الله لك أنك من أصحاب الجنة، قل آمين. أما إن أنت تدرك الله عز وجل ككل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يقوله مؤمن أبدا. هذا دليل القرآن أن الرحمن على العرش استوى. قال بعض الشافعية في القرآن: ألف دليل على أن الله عز وجل على العرش، أن الله عز وجل عال على خلقه. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. إذا تكلم الله عز وجل عن القرآن نعته بالنزول، ينزل على عبده آيات بينات. وإن كان عن عملك وعمل العبد نعته بالصعود. فلم يقول تعالى: إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول عن الملائكة: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينزل الملائكة بالروح من أمره. وهكذا في القرآن 1000 دليل على أن الله عز وجل هو الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. قبل أن نتكلم عن أدلة القرآن وأدلة السنة نجد في أنفسنا ضرورة، نجد في أنفسنا دليل عقلي في كل من أراد أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في أن يكشف ضره أو أن يتوجه إلى الله عز وجل في شكر نعمة، أنه تلقائيا سبحان الله يرفع أكفاتي إلى السماء. فلو أننا قلنا أن الله جل في كل مكان كما يعتقد غيرنا، فلماذا لا نشير بأيدينا يزيني وذات الشمال أو ناحية الأرض؟ فما هي تلك الضرورة التي نجدها في أنفسنا عندما نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، عندما نشكره تبارك وتعالى؟ هو هي توجه القلب سبحان الله، تجده يتوجه إلى أعلى ويرفع الواحد منا ذراعيه إلى السماء. ليه؟ لأن السماء قبلة القلب. فهذا أيضا دليل من العقل ودليل النقل كما قلت في القرآن 1000 دليل. دليل السنة الكثير والكثير من قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على سبيل المثال، مثلا أما في حديث الجارية أن رجلا أقبل مع جاريته أمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يسمى حديث الجارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بالإيمان حال اعترافها أن الله تعالى في السماء. أظن يعني أنتم طبعا يعني على علم جم، ولا يحتاج مثلي لأن يشرح قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سرير الملك. ولا أريد أن أتعدى شيوخنا الأفاضل ممن يشرحون لكم دروس العقيدة، فهذا مؤصل بفضل الله تعالى. يبقى الأعلى أنه ليس هناك أعلى من الله عز وجل أحد في المكان، ما فيش أعلى من العرش، والله عز وجل على العرش كما قال عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم. ها يخافون ربهم يا شباب؟ أحسنتم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. دليل أيضا من القرآن قوله لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا عيسى إني متوفيك وإيه؟ أحسنتم، ورافعك إلي، ورافعك إلي. فدعك يا أخي الحبيب من الضلال البعيد ممن يقول أن الله عز وجل حل من العرش واتحد في خلقه أهل الحلول والاتحاد أعلن الله أيهم، حتى إن تلميذا منهم كان يسير مع شيخه فوجد كلبا أجرب، فقال: يا شيخ أثمه؟ قال: ما هو إلا الله. وقيل لأحدهم: أين الله؟ تجبه: قبتي إلا الله. يقول يعني هم بيعتقدوا اعتقاد النصارى أن كل واحد منا فإن فيه جزء من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم من يقول أن الله في كل مكان، وهذه عقيدة الأشاعرة مع الأسف. فنقول لهم: الحمامات وفروج النساء والحشوش ومرابض الإبل أماكن، وأرحام النساء أماكن، وبطون الحيوانات أماكن، فهل الله عز وجل فيها؟ أما هو قدوس إزاي؟ عافانا الله وإياكم مما يقولون. الحمد لله رب العالمين على تلك العقيدة الصافية التي حفظنا الله عز وجل بها من غير حول منا ولا قوة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه هي ميزة دراسة الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو القدوس. القدوس احنا شرحناه قبل كده، فكيف ينهانا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، ثم يكون الله عز وجل حالا ومتحنا بها؟ كيف يأمرنا صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا دخلنا الخلاء ويقول إن هذه الحشوش محتضرة، أي من قبل شياطين الجن، ويأمرنا أن نقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إن الله عز وجل يحل بها؟ ليه؟ لأنه في كل مكان. لا، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو القريب، نعم، بذاته كلا، بل بصفاته. قريب بصفاته، بنصرته، بقدرته، أما بالذات هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحانه وتعالى وعلى وجل. هذا هو النوع الأول من علو الله تعالى. النوع الثاني المكانة، المكانة. احنا قلنا العلو الاول علو المكان، لكن الثاني علو المكانة، او ان شئت فسمه علو المكانة. ايوة نعم، وان شئت فسمه علو القدر. نحن قلنا أن لله عز وجل أسماء منفردة بتخص صفات معينة، مثل السميع، نتكلم عن السمع فقط، العليم عن العلم فقط. أما هناك أسماء تسمى الأسماء الجامعة بتعم جميع الأسماء. شرحنا منها احنا شرحنا الصمد يا شباب ولا مشرحناهوش؟ طيب الصمد الاسماء اللي يعني شرح الصمد، حاضر. الصمد من الاسماء الجامعة، احد من الاسماء الجامعة، العظيم من الاسماء الجامعة، الغني من الاسماء الجامعة، كذلك اسم اليوم الاعلى ايضا من الاسماء الجامعة. فالله عز وجل هو الكريم، أليس كذلك؟ فهو الأعلى في كرمه. أحسنتم، الإجابة دي صحيحة، أنا قلتها يحاولوا. نعم، فهو الأعلى في كرمه. الله عز وجل هو القدوس، فهو الأعلى في قدسيته. الله عز وجل هو القدير، فهو الأعلى في قدرته. الله عز وجل هو الغني، فهو الأعلى في غناه. علو القدر هو مكانة الشيء في القلب. فمثلا لو أن عندنا الآن رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو أمير من الأمراء أو كبير من الكبراء أو صاحب منصب أو مثلا رجل يملكه الله عز وجل الكثير والكثير من الملايين على وجه الأرض الآن مثلا، ثم نقارن به وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، نقارن به وبين الإمام أحمد بن حنبل مثلا، نقارن به وبين شيخنا وسيدنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين مثلا، فأيهما أعلى في القدر؟ هذا الرجل الغني أم الشيخ المتوفى الميت؟ شيوخنا. طب كيف يكون شيوخنا أفضل مع أنهم موتى؟ يعني ما تحدثت إلا عن موتى وتحت التراب بين الجنادل والتراب. وتوفاهم الله عز وجل لا سمع ولا بصر. نقول أنت تتكلم عن علو القدر في القلب، فهم أحياء بيننا بعلمهم وبفضلهم، حتى لو كان هذا الرجل حي ويملك كذا وكذا وله سلطة كذا وكذا، ولكن هؤلاء في قلوبنا بقدرهم أعلى مكانا من هذا الرجل بماله. فالعلو الثاني من معاني علو الله عز وجل هو علو المكانة، بيشمل جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أي اسم تستطيع أن تتنزل عليه أنه الأعلى في كذا، يعني الله عز وجل مثلا هو الرزاق كما شرحناه في المرة السابقة. فمعنى قول عيسى عليه السلام أنزل علينا، أدي أنزل هي أدي دليل على علو الله تبارك وتعالى المكان، أنزل علينا مائلة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت يا شباب خير الرازقين لي، يعني أنك أعلى من ترزق. لو أننا وضعنا الرازقين على في صف واحد كان الله عز وجل قدرا هو أعلى من يرزق الناس. أظن اتفهمت الفرق بين علو المكان وعلو المكانة أو علو القدر. معنا شباب ولا ايه؟ نعم اللهم لك الحمد. يبقى هو خير الرازقين او تبارك الله احسن الخالقين او من يرزقكم من السماء والارض، ام من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، يبقى الله عز وجل هو الاعلى في الرزق كما هو الاعلى في الغنى، كما هو الاعلى في الكرم، كما هو الأعلى في العظمة، كما هو الأعلى في العلم، كما هو أعلى في السمع، كما هو الأعلى في البصر، كما قال عز وجل أبصر به وأسمع. هو ده معنى علو القدر أو علو المكانة. أيضا من علو المكانة أنك في موقف معين لا تستطيع أن تذل نفسك إلا له. أنا وأنت نقع في المعصية، نعم، وقد نخالف أمر الله عز وجل، نعم، وقد ننجذب تحت شبهاتنا وشهواتنا، نعم، ولكنك في الحقيقة إن أمرت أن تسجد لأحد سوى الله فإنك تأبى، ولو قدمت لتضرب عنقك أبدا. ليه؟ استحالة. احنا قلنا يا شباب عندما عرفنا العلم أو عندما عرفنا العبادة قلنا أن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، والحب والذل بينهما علاقة فرضية، فكلما أحببت شيئا كلما ذللت له، كلما أحببت شيئا كلما ذللت له. فمثلا من أجل الحصول على المال فإنك تذهب إلى عملك مبكرا، ولربما رفع رئيسك في العمل صوته عليك فتنظر من حيث الأرض ولا تستطيع أن تنبس ببنت شفة. ليه؟ حبك للمال جعلني أسكت حتى أحافظ على وظيفتي. ولكنك عندما تعود للبيت ويجري عليك ولدك وتحتضنه البلغ من العمر سنة من شدة تعلقك به وحبك له فلربما تبحلك ولدك ويقول لك شي كمان وأنت في منتهى السعادة. صح ولا غلط يا شباب؟ صح، كلنا بنعمل كده، ابني حبيبي. ولكن هل تستطيع أن تذل نفسك في نفس هذا الموقف لرئيسك في العمل؟ لا، استحالة، مش ممكن أبدا أبدا، لا أستطيع أبدا أن أصنع مثل هذا. ولكن حبك لولدك يصل الى اعلى درجات الذل، ان انت تصل لهذا كالدابة، ولكن لا يتعداه فلو أنك أحببت ولدك مهما بلغ الحب فإنك لا تسجد لولدك أبدا أبدا. ليه؟ لأن محبتك لله تعالى لا يعلوها محبة. على هذا يكون ذلك لله تعالى لا يعلوه ذل. فلما وصلت محبتك لله إلى أعلى الدرجات سجدت بين يديه تبارك وتعالى واضعا أنفك على التراب مؤتمرا بقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذا الفعل يستحيل ولو ضربت عنقك ولو وضع من شرف مفرق رأسك أن تقوم به لأحد من المخلوقين البتة. ولو أعطوا لك مال ولو أعطوني مثل مال قارون ولو أطالوا عمرك ولو ملكوني على الأرض لو أصبحت لا أقول ملك بلد من البلدان لو أصبحت ملكا على الأرض على السماوات السبع والأراضين أبدا ما أسجد إلا لله تعالى. ليه؟ لمكانة الله عز وجل في قلبك. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وله المثل الإيه ها المثل الأعلى في السماوات اللي هو استواء الرب استواء ربنا عز وجل على العرش وله المثل الأعلى في السماوات. طب الأرض ها ايه هو بقى المثل الاعلى في الارض يا شباب؟ المثل الاعلى في السماوات المثل الاعلى في السماوات استواء الله عز وجل بذاته على العرش. اتفقنا؟ طيب المثل الاعلى في الارض هو استواء الله عز وجل على قلب العبد المؤمن لا بذاته انما بصفاته واسمائه. أرجو أن يكون المعنى واضح. عندما يقول تعالى وله المثل الأعلى في السماوات يبقى المثل الأعلى استوائه بذاته على العرش. صح كده؟ المثل الأعلى في الأرض استواء الله سبحانه وتعالى ليس بذاته لا إنما بأسمائه وصفاته على القلب العبد. وده اللي هنشرحه لما ربنا يطول في عمرنا من اسم الله النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب العبد المؤمن. فأي إنسان مهما بلغ في غناه أنت ما تبصله كده تقول ربنا أغنى منك. أي إنسانة مهما بلغت في الجمال تقول ربنا أجمل منك. أي إنسان مهما بلغ في القوة تقول ربنا أقوى منك. أي إنسان مهما بلغ في العظم تقول ربنا أعظم منك. أي شيء أي مخلوق له صفة من صفات الجلال أو الكمال أو الجمال أن الله عز وجل حاز على تلك الصفة بأعلى أو بعلو. العلو الثالث هو القهر والغلبة وهو معنى القول الحق تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. نقول فلان على فلان إذا قهره وغلبه. علو القهر والغلبة وهو معنى قوله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أن العاقبة في النهاية لله ولرسوله. يعني إيه؟ مهما قام الدعار والعلمانيون والفاسقون وأعداء الدين بالكيد لهذا الدين بالليل والنهار فالله عز وجل هو أعلى منهم. ليه؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. استحالة أن يعلو كيد أعداء الدين على كيد الله عز وجل أبدا أبدا. طب يا مولانا إذا ربنا جل بيقول إن كيد كنا عظيم هذا إذا ما قسنا بين كيد المرأة وكيد الرجل. أما عندما يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا ما قسنا بين كيد الشيطان وكيد الله تعالى. فمثلا عندما ينفق العلمانيون ويعزفون على أوتار الجنس ويعزفون على أوتار المخدرات ويحاولون أن يبعدوا الناس عن رب الناس وعن تحكيم الشرائع وعن القرآن والسنة، انظر إلى علو الله تعالى قهرا وغلبة من خلال مالهم هم. فيقول مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ففي حالة وقوف العبد أمام الله عز وجل في حرب فهو خسران مثل المرابي. قال تعالى: فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب مهما وصل مداه بين الله وبين المرابي، هل تتصور أن الله جل يغلب أو ينهزم أو يرجع؟ إما هو القوي المتين إزاي؟ إما الإن كيدي متين إزاي؟ إما هو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين إزاي؟ المتين ده عن المتحمل اللي أنت متعرفش تسد قاضه. فده النوع الثالث من أنواع علو الله عز وجل، هو علو القهر والغلبة. يا مولانا، ربما عصى الناس ويمهلهم ربهم عز وجل، ولكن اعلم أن الله يسمع ويرى. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون. العلو القهر والغلبة فين؟ العلو القهر والغلبة ده بيكون بالنسبة لمراد الله تبارك تعالى، ليس بمرادك، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طب ليه؟ أنا عايزك تأخذهم دلوقتي يا رب، لو أخذهم الآن سوف يحاسبهم على صد عن سبيل الله سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فقط، أما إن عذبهم في الآخرة سوف يحاسبهم عن صد بلغ 60 سنة أو 20 سنة أو 50 سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلت. إن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد ولا يغضب غضب أحد، بل قل، وكما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. دي مش بتاعتك، أما ليه؟ اللي عليك أن تري الله تبارك تعالى من أنفسك خيرا، من نفسك خيرا. كيف نصرت هذا الدين؟ كيف تدعو لنصرة الشريعة؟ كيف دعوت لهذا الدين؟ فإن نبي الله نوح قال عنه ربه تبارك وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة نبي ورسول من أولي العزم من الرسل يدعو إلى الله تعالى، قبلها عاش 50 وبعض الطوفان 50، فيكون جملة عمر نوح 1050 سنة. أنت دعوت إلى الله جل كم يوم وكم شهر وكم سنة؟ وهل أنت بدعوتك بتطرق على الناس، يعني الناس بيكونوا في وادي وأنت في وادي تاني، أم أنك تضع يدك على جراح الناس؟ الجرح اللي بينزف الآن هو بعد، هو بعد الناس عن الشريعة. الجرح اللي بينزف الآن هو بعد الناس عن القرآن. معظم المسلمين ومن رحم الله وأنا أولهم استظلوا بمظلة قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الكثير والكثير جدا من المسلمين يصلون وهو ما يعرفش يعني ايه معاني الاسماء، يعني ايه يعرفش يعني ايه مالك يوم الدين، يعرفش يعني ايه سبحان ربي العظيم، اقسم بالله يعرفش يعني ايه سبحان، حتى يعني ايه سبحان ربي الاعلى انك حميد مجيد. فمسألة الطبطبة على الناس لا تكون في كل وقت، فإن هذا الدين يكون بين الترغيب والترهيب. ذكروا الناس بالشريعة، ذكروا الناس بأن الدين لا ينحصر في طهارة وصوم وصلاة وزكاة، لا، دي اسمها شعائر. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر جمع شعيرة وهي العلامة، ومنها كلمة الشعار. بالقسم الثاني الدين ده اسمه الشرائع، الشرائع، والشرائع أكثر كثير جدا من الشعائر. علموا الناس تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر مستوى الضمائر. أنا يجب أن أحكم شرع الله جل فيما بيني وبين نفسي، ثم أحكم شرع الله عز وجل فيما بيني وبين زوجتي، حتى في مشكلة بسيطة جدا بيني وبين زوجتي. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا يا شباب. حكما، مش وعدنا على القهوة، حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ثم أحكم الشرع على مستوى منزلي بيني وبين جيراني وبين زملائي، ثم أحكم الشرع على مستوى الحي الذي أعيش فيه، ثم أحكم الشرع على مستوى شركائي في العمل وشركائي في الشارع، ثم أحكم الشرع على مستوى المحافظة التي أعيش فيها، ثم أحكم على مستوى الدولة كلها. ليه يا مولانا؟ تكون كتاب الله هي ايه؟ طب ده اللي انا بشرح فيه، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ده هو سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. كيف يكون رجل هو الاعلى وكلمته سفلى؟ ازاي نقول يا جماعة حكموا شرع ربنا عز وجل فيما بيني وبين اخي دلوقتي فلان، اخي اختي فلانة او اختي، خليه حكم الشرع. يقول لك لا، اركن الشرع ده على جنب. اما انت بتقول سبحان ربي الاعلى ازاي؟ حدثت بيني وبين زوجتي انا مشكلة، فقمت مثلا وامتها على وجهها، هل هذا اللطم من شرع الله تعالى؟ ما الدليل على اللطم ليس من الشرع؟ عايز دليل يا رجالة؟ بارك الله فيك يا اخي الحبيب، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. اصبحت المشكلة في علاجها تحتاج لشريعة، تحتاج للتحكم لشرع الله عز وجل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المشكلة ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لو انا ضربت الوجه انا خالفت الشريعة. فأقول لهؤلاء: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما من يوقنون. إياكم أن يكذب عليكم الناس ويقول من تحكيم الشريعة في قطع يد السارق وجلد الزاني. لا 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 لا، ده بند واحد من بنود الشريعة اسمه الحدود، أما الشريعة فأجل وأعظم من أن تحصر في بند واحد أبدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد أهل بيت من جيرانك. أو ده شريعة والله، لما تعمل لا فرخة ولا لحمة كتر المرق اللي هو كتر الشربة. ليه؟ لأن البخيل إذا أراد نفسه على العطاء ممكن يدفع في أي حاجة إلا الماء. فيكثر من الماء حتى يكثر من المرق، ويهدي هذا المرق لجاره. ليه؟ لا والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره. يا شباب وجاره جائع، فلو انا قلت كده ورحت اديت جاري شيء من الطعام والشراب، انا اعلي من كلام الله عز وجل، اعلي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سجدت بين يدي ربي تعالى وقلت سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى يعني الذي كلمته العليا وشريعته عليا وهو مكانه اعلى وذاته اعلى، يبقى انا صادق مش بكذب على نفسي، اسجد واقول سبحان ربي الاعلى واخرج اتعامل بالغيبه واتعامل بالرشاوه واتعامل بالبعد عن الله تبارك وتعالى. سبحان ربي الاعلى، انت بتصوصو سبحان ربي الاعلى، فين الاعلى هنا؟ فين بقى؟ ده من المعاني الخطيره جدا من معاني سبحان ربي الاعلى. احنا كده خدنا كام نوع من علو الله. المعنى الرابع والاخير هو علو التعالي. المعنى الرابع من علو الله عز وجل هو علو التعالي، وهو في قول الحق تبارك وتعالى. طيب خليكم معي، التعالي هو دائما وأبدا ما يأتي مع التسبيح. أحيانا يتهم ربنا عز وجل بالنقص من قبل بعض خلقه الجهلاء. يتهم ربنا عز وجل بالنقص او بصفة من صفات السلب او صفة من صفات السوء، عافانا الله واياكم. فلابد لتلك الصفة ان تمحى وان تلغى وان تزال. كيفية ازالة تلك الصفة والغاء الصفة السيئة عن الله عز وجل يقول بما يسمى بالتسبيح. يبقى ما هي وظيفة التسبيح؟ التسبيح وظيفته هو نفي النقص عن الله تعالى، او نفي صفات السلب عن الله عز وجل، او نفي صفات السوء عن الله تعالى. نعطي مثال. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الولد ده نقص ولا مش نقص؟ سوء ولا مش سوء؟ صفة من صفات السلب ولا صفة من صفات الغنى؟ نقص. يأتي بعد سبحانه، سبحانه. يبقى التسبيح ده هو نفي صفات النقص من الله عز وجل. طب انا بسبح مرة واحدة؟ لا، ده انا بسبح مرة واثنين وثلاثة وعشرة. هذا التسبيح ان تكرر تحول من تسبيح الى تنزيه. افتكر كده السباح، السباح بيكون في حركة مستمرة في حركة مستمرة في حركة مستمرة، لو توقف لهلك. ان توقف ربما يغرق وينزل تحت الماء. يبقى ايه المطلوب منه؟ انه يفضل يسبح اللي هي الحركة المستمرة، كما قال عز وجل للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه وكل في فلك يسبحون. ومنها تقول العرب عن الفرس سابح، قال امرؤ القيس في المعلقة المشهورة اذا ما السابحات على الونا اثرنا الغبار بالكديد المركلي. يبقى المادة السين والباء والحاء بتدل على الحركة المستمرة، على زي السابح والسباحة والتسبيح. يبقى انت دائما وابدا بتنفي النقص عن الله. هتقول لي يا مولانا طب انا النقص ده جه منين؟ انا ما عملتش حاجة. لا عملت. انا اي نعم. مين انا اللي اتهمت ربنا بالنقص؟ نعم اتهمت ربنا بالنقص. ازاي؟ الم تنم عن صلاة كذا؟ اي نعم. الم تقع في معصية كذا؟ المعصية دي كأن انت بتقول انا يا رب مش هممني، لانك تعلم ان الله جل يسمع ويقع، ومع ذلك وقعت في فكأنك ما اعتبرت بسمعه وبصره وبقدرته وعظمته. اعمل ايه؟ اجري ارجع بسرعة للصلاة واقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي يلا. يبقى التسبيح نفي النقص عن الله، وده مش كفاية. اما ايه كمان؟ لابد مع نفي النقص عن الله اثبات صفة الكمال لله. يبقى القلب حتى يطهر لابد ان هو يقوم بوظيفتين: التسبيح اللي هو نفي صفة النقص، والحمد اثبات صفة الكمال. عشان كده وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. يبقى سبحانه نفي صفة اتخاذ الولد، والكمال هو الغني، او سبحان ربي الكمال العظيم. سبحان ربي تسبيح نفي النقص. طب الكمال الاعلى. انت فاهمين يا شباب ولا ما بتعبني؟ فيأتي بعض خلقه فيشركون به، يشركون معه، او يصفون بعض خلقه بصفاته تعالى، فيقول مثلا خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. حتى الجن يعلمون هذا التعالي، قال الله عز وجل عنهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بص الله تعالى الجن دي صفة يا شباب، وجعلوا لله شركاء الجن، صفة نقص، يبقى لابد تنفع على طول، لابد تلغى وتزال. وخرقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ثم يقول تعالى سبحانه وتعالى عما سبحانه وتعالى عما ايه ها سبحانه وتعالى عما ايه يصفون، لا مش يشركون، الآدي مش يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، يبقى الوصف ده لابد يلغى. وفي آية تانية عما يشركون، يبقى الشرك ده لابد يلغى، لابد يزال. يبقى احنا بنعيش مع الله عز وجل في الطريق بالتسبيح والحمد، التسبيح والحمد، التسبيح والحمد، التسبيح نفي صفات النقص، والحمد اثبات صفة الكمال. طب مش دي وظيفة الملائكة يا شباب؟ مش دي وظيفة الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن بنعمل ايه؟ نسبح ايه بحمدك ونقدس لك. طيب مش هي دي وظيفة اهل الجنة يا شباب؟ دعواهم فيها، كملوا الآيات كده اشوف شطارة ولا مش شطارة، دعواهم فيها ايه؟ سبحانك اللهم وتحياتهم سلام، واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وابو الخلاصة هي وظيفة جميع المخلوقات، وإن من شيء ها وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. علشان كذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى للفقه العالي ده ختم الحديث، ختم الصحيح بحديث أبي هريرة كتاب التوحيد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم من قال كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بس التسبيح على المعنى اللي انا بشرحه ده، هو فاهم يعني ايه سبحان، فاهم يعني ايه ربي، فاهم يعني ايه العظيم، فاهم يعني ايه سبحان الله وبحمده، فاهم يعني سبحان ربي الاعلى. هي دي الصلاه التي نرجو الى ان نصل الى ان نتشبه فيها بنبينا صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم. احيانا يصف الله تبارك وتعالى بعض خلقه بالعلو، مثل قوله تبارك وتعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل رب الأرض والسماوات العلى، وقول النبي دي بعض المخلوقات وهي لها معنى علو غير المعنى اللي احنا بنتكلم به عن الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم كما في الحديث عندما جاءه الحق وخير فرفع أصبعه إلى السبابة وقال ثلاثا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بهذا نكون قد سلطنا الضوء على حسب ما تيسر من شرح اسمه الأعلى. سائلا المولى تبارك وتعالى لي ولإخواني حسن الأوبة بين يديه والصفح عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو من الإخوة اقتراح الاسم الذي تودون أن نشرحه يوم الثلاثاء القادم. أنا بعتذر اعتذار شديد جدا لإخواني الفضلاء القائمين على الموقع للتخلف عن درس يوم السبت الماضي، قدر الله عز وجل وما شاء فعل. وأنا أتخيل أن احنا بعد ما هنقول ايه النور اللي بيقطع كل شوية ده، هنقول قدام ايه النور اللي بيجي كل شوية ان شاء الله تبارك وتعالى. الساعة 10:30 من مساء السبت القادم سوف نكون على موعد اشرف بتقديم درس عن الاستعداد رمضان، سميته بعنوان صم صيام مودع. وهذا الاسم في الحقيقة ليس من عندي، إنما أخذته من شيخي وسيدي ووالدي فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، غفر الله عز وجل له وعافاه. صم صيام مودع يوم السبت الساعة 10:30 من مساء السبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.